بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
قال النبي خاتم محمد صلى الله عليه وآله: أنا وعلي أبوا هذه الأمة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في مسألة الثواب والعقاب في المسألة السادسة. وصلنا إلى هذه المسألة وشرحناها، لكن بقي شيء بسيط منها. قال قال الماتن عليه الرحمة: كل ذي مرتبة في الجنة لا يطلب الأزياد، وكل ذي مرتبة في الجنة لا يطلب الأزياد، ويبلغ سرورهم بالشكر إلى حد انتفاء المشقة، وغناؤهم بالثواب ينفي مشقة ترك القبائح، وأهل النار يلجؤون لترك القبيح. قلنا بالأمس مجموعة من الإشكالات وردت هنا، وحاصل الإجابة هو بأنه بالنسبة لطلب الأزر ليس له شهوة ذلك الذي دخل في الجنة سوف حطه المرتبة الخامسة والسادسة، ما يفكر أنه له كمال في المرتبة السادسة، فهو يعيش سعيد بكامل السعادة من دون ألم، من دون تحسر وما إلى ذلك، لأن الجنة دار النعيم الخالص. وبالنسبة للشكر الموجب المشقة، بالعكس هذا الشكر موجب لسعادتهم عندما يرون هذه النعم الإلهية المتاحة لهم في القيامة، هذا موجب لهم ماذا؟ موجب لهم مزيد سرور وفرح إلى غير ذلك. بالنسبة لترك القبائح، ما له معنى ترك القبائح؟ له مناشئ في الدنيا، رغبة الناس، الشهوات، كذا، هناك ليست محل الشهوات والرغبات المحرمة لكي يقول بأنه في الجنة يترك القبائح فيحدث له مشقة. بالعكس الله يفيض عليهم بجميع النعم، ما في مجال وليس لهم المعنى أن يتصور حاجة شهوانية أو محرمة أو كذا لإهمال أو شهوة أو شهوة، والعياذ بالله كلها تكون سبب انتفاء الموضوع. هذا ما تم بيانه بشكل أو بآخر في البحث السابق. وقفنا عند مطلب، وهو قال: أما أهل النار في الشرح، أما أهل النار فإنهم يلجؤون إلى فعل ما يجب عليهم وترك القبائح، فلا تستر منهم، لأنه بالنتيجة هذا الذي يدخل النار والعياذ بالله، وأهل النار يلجؤون إلى ترك القبيح، لأن في فعل القبيح لذة، وقالتها وين في الدنيا اللذائذ القبائح؟ لماذا وفعل القبائح نستجير بالله؟ لماذا أكل المال الحرام؟ لماذا ارتكب الفاحشة؟ ولأنه يرى فيها ماذا؟ لذة. فلو كان هذه هو يفعل في نار جهنم، كأنه ماذا؟ كأنه هناك لذة والعياذ بالله. فلخلوص العذاب الآخرة ماذا يفعل الله له؟ يمنعه من فعل القبائح. كما قلنا هذا سبب انتفاء الموضوع، مو مجال فعل القبائح هناك، ولكن كما قلنا على بيان هؤلاء المتكلمين. فإذا الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يلجؤه لترك القبيح وترك ماذا؟ لا هو رش بالماء، ما له معنى الحين رشه بالماء. زين خبر الشيخ ولا ما يجي في قوان كثير
الشيخ احمد،
ما هو اكثر حي كل الاخبار يجي قال: اما اهل النار فانهم يلجؤون الى فعل ما يجب عليهم. اهل النار في النار خلص، هناك عذاب رسمي، والعذاب الرسمي ماذا يقتضي؟ وصار عكس المطلب الحين. واضح؟ فأهل النار يلجؤون بفعل ماذا؟ بفعل هناك نوع من العذابات يطلب أن يفعل، ترضى الله ينقل شيء من شيء. سلام شلون الأعمال المهددة خليه ينقل الصخور، يكسر الصخور، نوع من العذاب له، والعمل الشاق يسموه الأعمال الشاقة. نفس الشيء في نار جهنم، هناك عذاب وهناك ماذا؟ آلام في نار جهنم، هناك أعمال شاقة يقوم بها يلجأ بالعمل لا على نحو الإلجاء بمعنى أنه وحتى لو استغفر الله حتى لو يلجؤون لأنه مو عالم الآن اختيار وتكليف قصف عليه يفعل هذا الفعل في نار جهنم يعني عذابا على عذابه واضح. وبالنسبة لترك القبائح لا من يترك القبائح أصلا لأنه في فعله للقبائح والعياذ بالله ماذا يؤدي؟ يؤدي أنه مزيد من اللذة لأنه راح يفعل قبائح معينة كان يطلبها في الدنيا توفرت له بالآخرة فنوع من السرور فيلجأ بترك القبائح خلوصا للعذاب لأن قلنا بالأمس من القوانين في الآخرة خلوص النعم في الجنة من أي شائبة وخلوص العذاب في النار من أي مسرة هذا حاصل ما يمكن أن يقال. قال أما أهل النار لم تبقي كان بالأمس أما أهل النار فإنهم يلجؤون إلى فعل ما يجب عليهم وترك القبائح فلا تصدر عنهم هذا مزيد من الآلام والعذاب وليس ذلك تكليفا وهو تكليف لأن بالغ الحد الجعل مجبر عليه لأنه مو عالم تكليف عشان يقول خليه يعمل باختياره مثل الدول مثل المؤبدين في السجون هذا مو باختيار قصف عليه يعمل هذا العمل معطوه اختيار ها بتشيل هالصخور ولا ما بتشيل على راحتك لا قصف عليه لو ما يشيل شيء صغير يعاقب يسجن أكثر يعذب أكثر وما يعلم لأنه خالف القوانين نفس الشيء بالآخرة هنا وبشكل أعلى طبعا يقول وليس ذلك تكليفا لأنه بالغ حد الإلجاء ويحصل من ذلك نوعا من العقاب أيضا المجابر نوع من العقاب الإضافي عليه وأضح هذا كله بمعنى وأهل النار يلجؤون إلى ترك قبيح انتهينا بحمد الله من هذا المتبقي. قال ويجوز توقف الثواب على شرط وإلا لأثيب العارف بالله تعالى هذه مسألة خلافية بين المتكلمين العامة والخاصة جماعة قالوا يجوز ذهب جماعة أن الثواب يجوز أن يكون موقوفا على شرط ومنعه آخر كيف؟ أوضح لك المسألة الآن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أعطيك هذا الثواب لشرط إذا حققت الشرط تحصل على الثواب كيف؟ الآن أنت أيها العبد تعرف الله معرفة ولو إجمالية لكن هل هذه المعرفة بالوحدها تدخل الجنة؟ قل له الله لا أعرف نبي أعرف الإمام الوصي من مات ولم يعرف من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية فالله سبحانه وتعالى له الحق أن يقول هذا الثواب اللي أنت الآن تعرفني الثروة تقول الله موجود وأعرف الله لكن ماني ملزم إلا أعرف نبيه ماني ملزم أعرف الإمام فكأن النجاة منحصرة فقط في من؟ في معرفة الله المصنف وجماعة تكلم يقول لا ماكو مانع أن الله يجعل هناك شرط للحصول على ماذا؟ على الثواب هناك شرطا لا بد أن يحقق العبد يقول هذا الشرط إذا حققت مع معرفتي أنا أعطيك الثواب معرفتي ليست كافية عندنا روايات في أهل البيت شرط قبول العمل شرط النجاة ولايتهم سلام الله عليهم أجمعين هذا عندنا من الواضحات واضح ولا شك فيه فبالتالي لا مانع أن يجعل الله ثوابه متوقف على شرط من الشروط كولاية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين آخرون قالوا لا ما يحتاج الصلاة لا يمكن أساسا ما الثواب ما يتوقف على شرط كيف يرد عليه المصنف يقول إذا كان هكذا يعني يلزم محاذير عديدة يكفي العارف العارف يعني الذي يعرف الله مو العارف اللي يقول الصلاح للخابر يعني يعرف أن الله موجود وفهم هالمقدار بس يقول إذا كان هكذا بأنه لا يمكن اشتراط الثواب بشرط أو جعل الثواب على شرط ماذا سوف يكون؟ أن العارف بالله يدخل الجنة حتى لو لم يعرف النبي حتى لو لم يعرف الإمام وهذا كلام باطل يقول بعد أن يقول أنا ما يحتاج
حتى لو جحد
أصلا حتى المعجزة ما أدري الأصل سمع بعضهم إذا يقول بس يكفي الله نعرفه لا نبي ولا شيء أو نعلم مجموع الأديان أو لا أو ما في كذا من هالكلام القول العارض اللي يطرحوها هؤلاء هنا وهناك. أحسن. فالمعرفة هو بعد أصرح مثلاً يا علي من قصدني يقول نستغفر الله إن الله في رواية كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإمام علي يا علي من قصد الله ولم يقصدني يعني النبي يقصد نفسه من قصد الله ولم يقصدني لم يقصد الله. يجيك واحد يقول أنا ما لي ربنا أصلا بالنبي أنا أبواشر أروح لمن لله لا يمكن من قصد الله ولم يقصدني لم يقصد الله ومن قصد الله وقصدني ولم يقصدك يا علي لم يقصدني ولم يقصد الله. طبيب لمعرفة الله أنا مدينة العلم علي من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة شوف هذا متواتر عنده كل وهذا غلط علمهم عند اللي ما عنده ولو شو عين له إمام بأي طريقة وهكذا شوف هذه الكتب الكلامية وهكذا. إذا لا إشكال ولا قولوا معي ولا ريب في صحة جواز توقف الثواب على شرط. قال أقول ذهب جماعة إلى أن الثواب يجوز يعني يمكن أن يكون موقوفا على شرط ومنعه آخرون والأول هو الحق. الأول ماذا يعني جواز التوقف والدليل عليه أنه لولا ذلك يعني لولا وجود الشروط لكان العارف بالأخن العارف مو العارف الصلاح العظيم ولا لا 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 العارف يعني معرفة معرفة العادية يقول نعرف يعرف الله يعني. والدليل عليه أنه لولا ذلك لكان العارف بالله تعالى وحده وحد يعني الله وحده معرفة الله وحده فقط مثابا مع عدم نظره في المعجزة وعدم تصديقه بالنبي والتالي باطل بالمقدم مثله لا يمكن كثير. نحن هناك معرفة إجمالة هناك معرفة تفصيلية معرفة كيف طاعة الله معرفة ما يستغني عن الوحي والنبوة والإمامة وهذا بحثنا وين في أبحاث مفصلة في بحث النبوة والإمامة فراجع. قال والتالي باطل الإجماع عن كل الفرق الإسلامية أقل شيء يعني كلهم يعتقدون بضرورة ماذا معرفة النبي والنبوة في معجزة فكذا المقدم يكون باطلا إذا بطل التالي بطلا مقدم إنه هذا بس يعرف الله يثاب لا ما يثاب. بيان الشرطية أن المعرفة طاعة مستقلة بنفسها فلو لم يتوقف الثواب عليها على شرط لوجبت إثابة من لم يصدق بالنبي حيث لم ينظر في معجزته تعطى ثواب حتى لو لم يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا باطل كما قلنا واضح. الله عقلا هم ونقلا أمرنا بمعرفة الأنبياء ومعرفة الأمة والوصول إليه عن طريق القنوات المعصومة المأمونة التي طهرها الله سبحانه مو بأي طريق واضح. هذا تمام الكلام في هذه النقطة طبعا المقدم والتالي والمازل بعد واضحة. قال ويجوز توقف الثواب على شرط وإلا إذا ما يجوز ما يمكن لأثيب العارف بالله تعالى خاصة والتالي فاضل فالمقدم مثله في البطلان فيثبت ماذا وجود الشارع. قال الآن هذا الآن يبدأ مسألة تابع له وهي ماذا مسألة أن الله سبحانه وتعالى شرط عليك وهو أنه تعرفه وتؤمن بنبيه وإمامه والقرآن والدين الحق لاحظ فيشترط أن هذا يقول لك ثوابك هذا مشروط إلى أن إلى وفاتك تعب تنحرف تبطل هذا مشكلة. واحد يجي يؤمن بالنبي وأهل البيت وأن عن بالله والنبي وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين و لكن قال قبل ما تستقل الله يمكن الحقق قد ما نشوف في هذا الزمان نستجير بالله الشبهات والإشكالات والصيحات والعياذ بالله أضع على القنوات وغيرهم يتكلمون في تغريدات يتكلمون على النبي يتكلم على القرآن يتكلم عن أهل البيت يتكلم عن كذا أنكر الإمام سلام الله على الإمام مهدي عبد الله فرج الشيخ ويقول له الله ثوابك مشروط بأن تأتيني بالعقائد السليمة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالي حسنة كما في الروايات هي ولاية عن من جاءها شرط أن تأتيني يعني تموت على هذه الولاية الحقة إما قبل موتك تنحرف ذاك البعيد ينحرف ماذا نستجير بالله حتى ما يجي طالب الله بالثواب. إذن هذه مسألة الحق حق الأعمال تتضح أكثر. إذن وقال المصنف وهو مشروط بالموافاة بأن تفي بعهد الله أو أن إلى أن تموت، يعني الموافاة معناها الموت، إلى أن تموت تكون على عقائدك الحق، بعد ذلك في الآخرة تنال الثواب العظيم، إما قبل الموت مثل ما يقولوا يصوم كذا وبيحى بعدين بالأخير لا نستشير بالله. هذا الكلام هذا لا ينال ماذا ثوابا من عند الله سبحانه وتعالى. قال لاحظوا طبعا ونقل آراء وحاول أن يستدل على هذا المعنى، هذا أقول مثلا باب الفائدة نقرأ مع التوضيح. قال وهو مشروط بالموافاة، يعني هذا الثواب شرطه أن يكون حقق ما شرطه الله عليه ولم يتنازل عن دينه. قال وهو مشروط بالموافاة لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى أو قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه، فالارتداد والكفر والشرك يحبط العمل، يحبط العمل، هذا هو الرأي الحق الذي يحبط العمل، ما هو فقط الشرك والكفر والإلحاد وكذا. إما المعاصي في بعض الأقوال معصية الأخيرة تحبط الأعمال المتقدمة، هذا الكلام مو صحيح معنا عند أهل التحقيق وعند الإمامية، لا الإحباط وين مرتبط؟ الإحباط مرتبط بماذا؟ بالكفر، مرتبط يكفر يشرك بالله يلحد، هذا يحبط عمله ما كلها فائدة. إما إنسان لا مؤمن بالله وبالنبي وأهل البيت لكن خلق عملا صالح وآخر باطل سيء، هنا سهولة الموازنة، هنا مال أكثر جبره كسر انكسار أو لا يتعدى بمقدار، لكن لا يبقى عمله، يعني يبقى عمله موجود، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، موازنة لا يضيع عند الله وما يضيع عمل الإنسان ما دام محافظ على الإيمان ولم يرتد عن دينه ولم يكفر، أن الأمر أهون يصير، فيبقى الموازنة بين أعمال الصالحة والأعمال الطالحة. هذا في قبال من؟ في قبال توجه في المعتزلة أو غيرهم، أو المعتزلة بعضهم يرون ماذا؟ أن الكبيرة تحبط أو أن الذنوب تحبط ماذا؟ الأعمال، يعني إنسان مسكين يطيع لكن في الأخير عصى الله، افترضوا قريب ماذا مثلا؟ إحنا في عقائدنا ما تقتل الأعمال السابقة، نعم يعاقب على هذا العمل، أما في عقائده شو صير؟
راحت عليه
كلها ظلم، الله ما ربك بظلام لك، نعم لو كفر لو ارتد طبيعة الكفر والارتداد يمحق تلك الأعمال ما لا قيمة بعد تصير، واضح؟ هذا هو المعتقد معنا احنا، إما الذنوب كذا نعم لا تحدث لا تصير الموازنات كذا. والمصنف هنا يناقش هذه الآراء التي لا منعها. إذن المصنف يرى الإحباط أن الثواب العقاب كانا مشروطين فقط بعدم الشكر وبعدم الشرك والارتداد حال الموت، فلو أشرك أو ارتد يكشف أنه ما له ثواب، واضح؟ أما غير ذلك لا، بأنه ما يقبل هذا الكلام المصنف. قال وهو مشروط بالموافاة لقوله تعالى لأن أشركت ليحبطن عمله، وقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه. أقول اختلف المعتزلة على أربعة أقوال، هذه الأقوال المعتزلة الأربعة، قال بعضهم إن الثواب والعقاب يستحقان في وقت وجود الطاعة والمعصية، وأبطل القول بالموافاة إنه ما في شرط، في حال الطاعة يستحق ماذا؟ الثواب، في حال المعصية يستحق العقاب، هذا رأي ثواب العقاب استحقاق وقت وجود الطاعة وقت وجود المعصية، أما بالموافاة لا، يعني أنه يأتي بكذا ما لا ربط، هذا ظهر العبارة هكذا، يعني بعبارة أخرى في وقت العمل وعلى وجه التنجيز، يعني في عمله يستحق الثواب اذا عمل صالحا،
يعني ما يشترط يموت على الايمان،
لا ما يشترط، يعني ما في موافقه عنده، هذا الراي الاول، وما دام في عمل الان يستحق الطاعه، اذا طاع يستحق الثواب، اذا عصى يستحق الثواب، هذا الراي الاول، ولا يشترط بل أبطل القول بالموافقة. وقال آخرون إنهما يستحقان في الدار الآخرة. يقول أنت أعمل وأنت استحق الثواب والعقاب في الدار الآخرة، إن كان ثواب ثواب إن كان عقاب عقاب. قرر هو هذا رأيه. وقال آخرون أنه يستحقان حال الاختران، حال الموت. إذا مات شوف ثوابه وعقابه في غير الوضع له. وقال آخرون أنهما يستحقان في الحال بشرط الموافاة، فإن كان في علم الله تعالى أنه يوافق الطاعة سليمة إلى حال الموت أو الآخرة استحق بها الثواب في الحال. هذا في علم الله سبحانه وتعالى، أن الله يعلم زيد هذا لن يموت على الإيمان فالله يعطي ثوابه، واضح؟ إلى الحيل الاختراب إلى الموت، واضح؟ فإذا كان في علم الله لا أصلا هذا راح يرتاد، ما يكون كذا. هذا شو يصير؟ هذا يستحق العقاب من حين الموت. قال وقال آخرون إنهما يستحقان في الحال بشرط الموافاة، فإن كان في علم الله تعالى أنه يوافي الطاعة سليمة من غير شرك وضلال إلى حال الموت أو الآخرة إلى العالم الآخر، يعني استحق بها الثواب في الحال، وكذا ماذا؟ وكذا المعصية. وإن كان في علمه تعالى أنه يحبط الطاعة أو يتوب من المعصية قبل الموافاة لم يستحق الثواب ولا العقاب بهما. إذا الله يعلم أن هذا سوف يرتد في آخر زمانه، بل ما يحقق له ثواب، ما هي له ثواب، لأنه الله يعلم هذا مهما قدم الآن من أعمال، لكن نتيجة الدنيا في الآخرة تغريب الدنيا والأموال والوجاهة والشهرة، ويترك دينه لأجل هذه الأمور والعياذ بالله. فبالتالي شو يصير؟ هذا يصير لا يستحق، هذا كاشف عن استحقاق عدم استحقاق للثواب. وكذلك إذا الله يعلم أنه لا يتوب عن ذنب عن مذنب كذا، يتوب من معاصي وذنوبه، هذا يستحق الثواب. قال وإن كان في علمه تعالى أنه يحبط الطاعة أو يتوب من المعصية قبل الموافاة، قبل الوفاة يعني قبل الموت، لم يستحق الثواب بالنسبة لمن للطاعة، ولا العقاب بالنسبة لمن للمعصية، أنه تاب في آخر عمره تاب. يقول واستدل المصنف رحمه الله يعني المحقق الطوسي على القول بالموافاة بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، إنه لا بد أن تنتهي بهذا الشهر إلى أن تموت، وبقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، واضح؟ الآن المصنف يستدل باستدلال مهم عنده، ومسألة الآن كان يدخل مسألة الحب والتكفير، هي المسألة ماذا؟ المسألة السابعة في الإحباط والتكفير، إن عمل هذا يحبط أو ذل العمل المعين الصحيح يكثر الذنوب السابقة مثلا. تقرير البرهان هنا عشان نأخذ شيء منه، لاحظوا معي للإحباط ذكر معاني ثلاثة، اذكرها المقدم. المصنف اختار واحد ورفض اثنين. الأول الإحباط، معنى الإحباط أن يكون العمل باطلا من أصله، ويسوي أعمال أعمالك كلها باطلة، هذا غير صحيح. يعني العمل يؤدي أعمال يقول هذا باطل خلاص، الله يبطل عملك، لا الله ما يبطل عمله، الله لا يضيع عمل عامل ذكر أو أنثى، هذا باطل غير، واضح؟ خصوصا إذا عرفنا بأن هذا العمل مشروط بعدم الارتداد، فيكشف أن هناك شرط وجزاء، الشرط أن تأتي بالأعمال إلى أن تموت بلا ارتداد فيتحقق لك الثواب. إذا انكشف أن هناك ثواب، لكن ماذا يفعل الإحباط؟ ماذا يفعل الارتداد في آخر شيء؟ إذا ما حقق الإنسان الشرط وهو الموافاة إلى الأخير وارتد نستجب الله، هنا يبطل العمل. إبطال العمل يكشف أن هناك ثواب، لكن ماذا فعل الارتداد؟ أبطله، أبطله. هذا يكشف عن أن هذا الرأي الذي يقول بأن أصلا هذا من أول كان يعمل يمع أصلا ما له ثواب، يقول هذا الكلام غير صحيح لأن خلاف معنى الإحباط. خب إذا ما كان له ثواب ماذا الكفر أحباط؟ وش الكفر أحباط؟ ويش سؤال من انتباه الموضوع وأصلا من أساس إذا ما عنده ثواب عشان تقول له والله ارتد وكفر وأما بيحبط عملك، هذا يكشف أنه يوجد عمل أصلا يوجد ثواب، لكن لأن ما حقق الشرط وهو الموافاة وارتد قبل موته ولو بفترة ماذا يفعل هذا الارتداد والكفر؟
يحبط
ذلك. فدليل أنه يحبط يكشف أن هناك موجود ثواب قام ذلك الكفر الأخير ماذا؟ لإحباطه وإنهائه. إن الرأي الأول غير صحيح أنه في ثواب أصلا، هذا الرأي الأول. الثاني أن يكون الثواب ساقطا بعد ثبوته، وهذا الإحباط المصطلح. ها لاحظوا إياي أنه صحيح أن هذا الإحباط أكو ثواب للكذا لكن يحبط بعد ذلك، هذا هو المبتدا معروف كمصطلح في الإحباط عند المتكلمين أن له ثواب عمله له قيمة كذا، لكن جاء شبه أحبطه بالأخير كالكفر والارتياب. هذا خلاف الرأي الثاني. المصنف يقول هذا ماذا؟ فإذا المصنف هم هذا يقول يذكر هذا طبعا راح يناقش بالمسألة الثانية طبعا، فيقبل المسألة ماذا؟ الثالثة فقط، الإحباط بمعنى الرأي الثالث. ما هو عندما قال أو أن الكفر أبطل؟ ماذا المراد منه؟ أن الثواب كان مشروطا بشرط متأخر وهو عدم الشرك والارتداد، فإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط، هذا الذي يراه المصنف. إذن رأيه في الإحباط يقول ماذا؟ أن كل عمل تقوم به من الصالحات بعد الإيمان بالله والنبي وأهل البيت كذا مشروط بعدم الارتداد والكفر، شرط واضح. فإذا نستجير بالله فالثواب مشروط وعدم الارتداد شرطان، فإذا ما حقق الشرط اللي هو عدم الارتداد يعني ارتد والعياذ بالله فانتفى الشرط، إذا انتفى الشرط ماذا؟ انتفى المشروط يعني أزيل الثواب. واضح. إذا المصنف لا يرى لا الرأي الأول ولا الثاني، يرى فقط الرأي الثالث. لاحظوا قال وتقريره، طبعا الآن هذه مقدمة لفهم المطلب. الآن قال وتقريره أن نقول، هنا ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن مرادكم أنتم بالارتداد كون العمل باطلا في أصله للرأي الأول كما قلنا، أو أن الثواب يسقط بعد ثبوته، أو أن الكفر أبطل. ثلاثة آراء. ذاك الرأي تقول الثواب يسقط بعد ثبوته، ثبت وسقط، هذا الإحباط عندهم. يقول هذان الرأيان شو يصير؟ الأول الأول والثاني باطلا. ما هو الرأي الصحيح؟ الثالث فقط. خب الأول أنه علق بطلانه بالشرك المتجدد، واضح. فأنه أنت شلون تقول بأنه أصلاً قال هذا سوى أعمال لكن أصلاً ما لها ثواب، لأنه كأنهم يعني شلون خلى الجزاء بطريقة وبطريقة ماذا الجزاء؟ لاحظوا معي بطريقة ماذا؟ قال بأنه علق بطلانه بالشرك المتجدد، ولأنه شرط وجزاء وهما إنما يقعان في المستقبل. انت لما تجعل الشرك والارتداد جزاء هذا المفروض ان يقع في المستقبل متاخر، بينما انت جعلته ماذا؟ متقدم. فانه قال اصلا هذا من اساس ما له ثواب لانه اشرك او سوف يشرك مثلا، يقول ما مشكله لكن الكلام انه ثواب موجود او لا، كلام موجود ثواب موجود او لا، ان كان موجودا يعني المفروض انتظر شوف لين يشرك أو لا، أن يعني أشرك ده حبط عمله، هذا اللي احنا نقوله. إن لم يشرك بعي بقي عمله له ثواب، أما بينما أنت ماذا تقلت في الرأي الأول؟ أن ترك أصل الثواب، وهذا يكشف عن ماذا؟ كأن أخذت الجزاء في مقام الشرط. هل أحسنت خلاه هو المشروط، الشرط وعين المشروط، لا، الشرط شيء والمشروط شيء، لاحظ الجزاء شيء آخر. بينما أنت جعلت كأن المفروض أن يكون بالمستقبل جعلته الآن، وهذا كلام باطل. بالنسبة للرأي الثاني اللي هو أما الثاني فلما يحبط وانت حطت الدغلين يناقش الثاني فيتعين من؟ الثالث اللي هو أحسن اشتراط الموافق وفو الأخير ما نبطل عمله يبقى عمله وله ثواب و لا كل ما هناك مشروط أنه لا تكفر في آخر الزمان في آخر عمره لا تكفر قال لما لا تكفر فتبقى ما فيها مشكلة. قال واستدل المصنف رحمه الله على القول بالموافقة بقوله تعالى لأن أشركت ليحبطن عملك وبقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمر وهو ماذا وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وتقريره أن نقول إما أن يكون المراد في الآية يعني بالإحباط هنا كون العمل باطلا في أصله الرأي الأول أو أن الثواب يسقط بعد ثبوته هذا ما احنا ما شرحناه بالشكل المفصل يأتينا في المسألة الثانية يعني بعد أو أن الكفر أبطله ثلاث عندك آراء يقول والأولان باطلان أما الأول فلأنه علق بطلان بالشرك المتجدد والحال ولأنه شرط وجزى وهو إنما يقع عن وين مفروض في المستقبل بينما جعلتم أنت في المقدم وغير صحيح وبالأول يبطل الثاني النفس الأول يعني الثاني تقريبا يأخذ من الأول شوي لأنه يعني يبقي الثواب لكن يسقط واضح وما في شرط بالموافقة كليهما ما في شرط بالموافقة يعني كأنهم من باب ويش أنه خلاص هذا أصلا الله يرينا إذا راح يكفر من أول أمر ما يعطي الثواب
قل هذا
لا إله قل هذا غير تمام هذا خلاف العدل الإلهي لا الله يعطيه ثوابا يعطيه يعني هو بيده ماذا يدمر ثوابه أما من أول الله ما يعطيه قد يحتج على الله قل أصلا من أول ما أعطيه ثواب عشان يحبط عادي شي يقول الله أنت قل الله حبط عمله يقول له أنتم من أول قلتوا لي بأن أصلا اللي تعلم في علمك بالمستقبل لعلمك يا رب أنني سوف أذا سوف يشرك أو يكفر في آخر أيامه لا يعطى ثواب أنت من أول ما أعطيتني ثواب عشان تقول لي حبط عمل أصلا خلاف الآية الآية تقول في عمل لكن هذا العمل أحبط وبطل بينما الرأي الأول الثاني استشر منهما أنه ماذا من أساس أساس وقال الرأي الأول من أساس ما في ثواب والرأي الثاني يتم مناقشته في الدرس المقبل قال وبالأول يبطل الثاني وأما الثاني فلما يأتي من بطلان التحابط يأتي ذا بحثه في تفصيل يعني فتعين من الثالث وهو ماذا معناه أنه الكفر أفضل قال المثل وهو مشروط بالموافقة يعني ماذا الثواب لقوله تعالى لأن أشركت لأحبطن عملك وقوله تعالى من ترد منكم عن دينا هذا تمام الكلام أخواني في هذه المسألة قد نذكر المسألة السابعة ونوضح أكثر ما بقي من المسألة السابقة هذا تمام الكلام وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين